أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زال الحديث موصولا أيضا في كتاب الصلاة من صحيحه، حيث قال: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب الصلاة إذا قدم من سفر. هذه سنة غائبة عن الناس، وهي أن الإنسان إذا قدم من سفر سنة له أن يفتتح قدومه إلى المسجد، فيدخل المسجد فيصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. هذا حديث طويل في الثلاثة الذين خلفوا، ويأتي معنا موصول في الثلاثة الذين خلفوا، وفيه هذه الفقرة، ولكن لم يسقها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لطولها. ويغني عنه هذا الحديث، وهو حديث جابر الذي تكرر في الصحيح 23 مرة. تكرر حديث جابر في بيع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا تكرر 23 مرة، منها هذه المرة التي ها هنا، ويأخذ منها الإمام البخاري جواز أو سنة الصلاة إذا قدم الإنسان من سفر فسن له أن يصلي ركعتين في المسجد. هذا إسناد كوفي، الإسناد الذي نقرأه الآن من نكاته أنه إسناد كوفي، إلا جابر طبعا فهو صحابي مدني. خلاد بن يحيى هذا من كبار شيوخ الإمام البخاري، وهو كوفي مكي ثقة الإمام. حدثنا مسعر، هكذا بالكسر مسعر، لا نقول مسعر هذا خطأ، وإنما هو مسعر، وهو مسعر بن كدام أيضا بالكسر. حدثنا محارب بن دثار كوفي، وجابر صحابي من المكسرين، وفيه هذا المعنى أن النبي قال: صل ركعتين، فأمره بالصلاة، فهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب إذا دخل المسجد فركع ركعتين. إذا دخل المسجد، نعم، فليركع ركعتين، فليركع ركعتين. وفي بعض النسخ للأصيل: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وهذا مسنون أيضا. واختلف الناس في هذه الصلاة، وهي التي تسمى بتحية المسجد، اختلف الناس فيها على مذهبين، فالجمهور على أنها مستحبة، وذهبت الظاهرية إلى وجوبها، وهناك بعض الروايات في المذاهب على وجوبها أيضا. وأجابوا عن الأحاديث العامة في كون الصلوات خمس أن هذه الصلاة صلاة سببية، واختلفوا أيضا في هذه الصلاة صلاة ركعتين لمن دخل في أوقات النهي، على خلاف مشهور هناك. لكن دعونا نتحدث عن الأصل. فالأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، ولا ينظر في كونهما هل هما سنة أم واجبة أو نحو ذلك، بخلاف طبعا أوقات النهي، أنا أتحدث عن مطلق الأوقات. فالمستحب للإنسان أن يصلي ركعتين، وعلى طالب العلم أن يعلم الخلاف، ولكن من شر العلم إن علمت الخلاف تركت السنن. فإنسان يقول: خلاص أنا أجلس لا أصلي لأنها سنة، العلم أصبح وبال عليك ولم يصبح خيرا لك. فالعلم مدعاة إلى العمل وليس مدعاة إلى الترك، فتنبهوا إلى هذا. هنا الإمام البخاري يقول: فليركع ركعتين، يصلي ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أو السلمي، وهو الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. عبد الله بن يوسف مدني، هذا إسناد مدني. التنيسي، هذا التنيسي، وتنيس هذه من أعمال مصر. مالك بن أنس وعامر بن عبد الله هذا القاضي بن الزبير، وعمر بن سليم مدني أيضا زرقي. عن قتادة هذا الحارث السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم فليركع ركعتين، فيه دليل على أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسنن حتى إن فهم الناس من ورائها أنها سنة، فالأمر قد يكون إلى يحمل على الوجوب وقد يحمل على الاستحباب بقرائن معروفة عند أهل العلم، وليست هذه القرائن محصورة في النصوص وفقط، بل إن الأمر عندهم أوسع من ذلك. الأمر بالنسبة إلى قرائن الصرف من الحرمة إلى الكراهة، ومن السنية إلى من الوجوب إلى السنية، القرائن كثيرة، منها قرائن حال ونحو ذلك معروفة هناك، ولا يقف الصرف على نص من كتاب أو سنة وفقط، تنبهوا. إذن فيه استحباب صلاة ركعتين لمن دخل ليه؟ دخل المسجد. قال باب الحدث في المسجد، يعني أنه غير محرم، وأن الحدث أن الإنسان يحدث في المسجد هذا ليس بمحرم. وطبعا المكس على طهر هذا أفضل، لكن إذا أحدث الإنسان في المسجد هل هذا يأسم بهذا أنه لم يتوضأ مثلا؟ لا، لا يأسم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. عبد الله بن يوسف التنيسي سبق، طبعا التنيسي مصري، الإسناد اللي فات برضو مدني إلا هذا، لأن هذا مصري كما ذكرت لك. قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجر عن أبي الزناد عن الأعرج. أبو الزناد ما اسمه؟ عبد الله ابن ذكوان. والأعرج عبد الرحمن، حفظتهم الحمد لله. عن أبي هريرة أحد المكسرين أن رسول صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي، يعني تدعو، وصلي عليهم يعني ادعو لهم، فالصلاة تأتي بمعنى الدعاء، فصلي عليه. إذن خذ فائدة أن المعنى اللغوي يستعمل في الشرع، ولكن الأصل إذا أطلق اللفظ أنه يحمل على الإيه؟ على المعنى الشرعي. فأقول الصلاة، هتفهم الصلاة يعني ذات الهيئات المعروفة التي تستفتح بالتكبير وتختم بالتسليم وفيها القراءة والركوع والسجود. وإذا قلت صلى الله على بني فلان ماذا تفهم؟ صلى النبي على بني فلان، قول النبي اللهم صل على آل كذا، الملائكة تصلي على أحدكم، يعني تجيبه كده قدامه وتقف تصلي له يعني؟ ها؟ لا، هيفهم المعنى ليه؟ اللغوي، وهو الدعاء. فالصلاة لغة الدعاء، تفهموا، لأن الاشتراك في الألفاظ ومعاني هذا يوقع خلل كبير حتى في العقائد، تنبهوا، حتى في الايه؟ في العقائد. وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا، فلم تميز المرتدع بين معنى الإيمان اللغوي والمعنى الايه؟ الشرعي، فجعلوا الإيمان هو التصديق وفقط، فضلوا بسبب هذا المبحث، أنك لا تميز بين المعنى اللغوي وبين المعنى الايه؟ الشرعي، تنبهوا لهذا، فده مزلة أقدام فعلا يعني. وكذلك معرفة اللسان، قد يلحن الإنسان، قد يلحن، الكل يلحن، هذا يعني طبيعة العصر، لكن المقصود أنك تكون باحث جيد، تستطيع أن تميز المعنى اللغوي من المعاجم وبالطرق المعروفة، وتعي هذا المعنى وتدرك، هذا هو المهم في هذه المسألة. أما كونك تلحن أم لا، صعب ألا تلحن طبعا، لكن إن لحنت هذا يعني من الأشياء التي تعيبك طبعا. قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، جالس في مصلى، يشمل المسجد
أو أي مكان صلى فيه في المسجد، صلى في المسجد ثم انتقل إليه، طالما فين في المسجد حتى لا نكون ظاهرية، يعني تجلس هكذا لا تتحرك، فإن تحركت فإن خلاص لا، ليس بمعنى الذي صلى في ما لم يحدث. ما لم يحدث يفهم منه أفهام يحفظ. ماذا فهم البخاري من هذا الحديث؟ فهم أن الحدث ها هنا هو إيه؟ الحدث المعروف، انتقاد الإيه؟ الوضوء. هذا فهم البخاري. من العلماء من فهم أشياء أخرى. ما لم يحدث يعني يتلفظ بسوء، شايف؟ ما لم يحدث يعني يتحرك من مكان إلى مكان، أفهام. شايف الحديث بلا فهم ليس بحديث، الحديث بلا فهم ليس بحديث، ولهذا كل حديث تأتي به أدرك المعنى من ورائه، ماذا فهم العلماء منه. يبقى الحدث هنا على فهم مين؟ على فهم الإمام البخاري، ما لم يحدث. طيب قال باب، يبقى فيه أن الإنسان استحباب أن الإنسان يجلس في المسجد متوضئ تام الوضوء ولا يحدث حتى يصيب هذا الأجر. قال باب بيان نعم باب بنيان المسجد، يعني جواز إحداث المساجد وبناء المساجد وتجديد المساجد. قال وقال أبو سعيد يعني الخدري كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر بن عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لا تزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد وعمده وعمده ضبطان صحيحان خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا أو عمده كلاهما صحيح، ثم غيره نعم أعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. هذا هو الصحيح، وسقفه بالساج. طيب هذا الباب معقود في بنيان المسجد. ينقل أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد الايه من جريد، هذا جزء من حديث ليلة القدر، رأيت أثر الطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر، يعني أسترهم وأبني عليه شيئا حتى أسترهم من الايه من المطر، وإياك يعني للباني إياك أن تحمر أو تصفر تزخرف وتجعل ألوان فتفتن الناس في الصلاة، يظل ينظر هنا وينظر هنا ولا يعني يركز في صلاته كما هو الحال في أعصارنا. وقال أنس، هذه كلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة، يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. هذا موجود هذا العصر فعلا، يتباهى الناس بالمساجد. أنتم لم تروا في مصر مساجد، اذهب إلى الخليج وانظر، لعلك تترك الصلاة كلها وتنظر إلى السقف والبنيان ولما فيها، يعني تدخل بعض المساجد كأنك داخل مسرح بالضبط، من الألوان الحمراء والصفراء، الإضاءة حتى الإضاءة عجيب. يتباهون بها فعلا، هذا مسجد آل بني مكتوم، وهذا بان ألي مصدوم، وهذا بان ألي شيخ، وهكذا. ليه يتباهون بها فعلا؟ لده مسجد بتاعه، فقال فلان العيلة الفلان لازم مسجده يبقى أفضل مسجد، كويس موجود هذا. والطرف طرف الأمة خلي بالك ده من أسباب ضعفها، يعني يكون الطرف هو ديدن الناس وغاية الناس إيه؟ لازم تمتع المجتمع والأمة كلها لازم تعيش في رفاهية، هذا ليس بصحيح، وإنما التقشف وليه يخرج من وراء هذا الرجال فعلا يعني. لكن المساجد أن تكون بمثل هذا الأمر، طبعا هي طيبة وكل شيء وجزاهم الله خير عن هذه النفقات، لكن أين المقصد؟ يعمرونها، تدخل المسجد تجد صف مسجد طويل حتى تصل إلى الإمام هناك تفوت الركعة الأولى كويس، ولهذا يصلوا أمام الإيه؟ يتركوا المسجد كله في غالب المساجد دي، يترك كل المسجد ويجي يصلي قدام الباب كده، ليه؟ ما هو فيش عشان تخش على طول تلاقي المسجد، لكن في الجمعة يخليه قدام، وبرضه تلاقي الناس إيه؟ عزين في المسجد هكذا. يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. قال ابن عباس لا تزخرفنها، هتزخرفوها أكيد يقينا كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله من؟ ابن المديني الإمام الكبير. ويعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي ها إبراهيم عن صالح ابن كيسان، فإسناد معروف ومشهور، وعبد الله طبعا ابن عمر أخبره أن المسجد يعني المسجد النبوي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبني من إيه؟ اللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل. شايف الجمال؟ كان بعض مشايخنا زمان بنى مسجد كده، كان عامل مسجد بنفس هذا الطرخات، لما أخذوا قطعة الأرض فعل مثل هذا، كان يعني من أطيب اللي، بس للأسف الناس اتبرعت على طول وبنوا ليه؟ وبنوا المسجد 7 أدوار كويس؟ كان يعني الواحد يستمتع بهذا. فالشاهد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. ثم جاء أبو بكر، ماذا فعل؟ ها؟ لم يزد فيه شيء أبو بكر. عمر كذلك بناه ولكن لم يزد فيه، لم يزد فيه شيء. لما جاء عثمان زاد فيه، بنى الجدار ووسعه توسعه ووضع حجارة منقوشة. يعني ايه حجارة منقوشة؟ مش المقصود هي احمر واخضر واصفر، لكن فيها بعض الايه، بعض يعني الزينة الحسنة، والقصة طبعا الايه، القص المقصود الايه، القص الذي يبنى به. وجعل عمده من الحجارة منقوشة وسقفه بالساج، ده جاب بقى خشب طيب وحتى لا يسقط المطر على الناس ونحو ذلك. والناس في زمن عثمان لما وسعه أنكروا عليه وحدثت فتن بسبب هذا، حتى يأتي الآن بعض أخبار يقول قد أقسطتم علي، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى له الله بيتا في الجنة. خلاص هذا مقصده، عاوز يوسع ويبني. يبقى الآن ببنيان المسجد وتوسعة المسجد ونحو ذلك، هذا أمر مشروع وفعله الصحابة. قال باب التعاون في بناء المسجد، يعني استحباب التعاون فيه وبناؤه، ليس واحد فقط ينفرد بهذا بل يصيب الناس كلهم الأجر. قال باب التعاون في بناء المسجد، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. طبعا التعاون، ما كان المشركين يعمروا مساجد الله، يبقى المؤمنين هم اللي يعمروا مساجد الله، إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله، يبقى إيه؟ هذا مأمور مش واحد بس، لا من آمن بالله كل الناس، يبقى يتعاونوا. شايف الشاهد من الآية، والحديث الشاهد منه ايه؟ كنا نحمل لبنا لبنا وعمار الى اخره، يبقى فيه تشارك، مش النبي وحده هو الذي يبني الايه المسجد. طيب، حدثنا مسدد، مسدد ابن مصرهد وعبد العزيز ابن مختار وخالد الحزاهز ابن مهران ابو المنازل وعكرمة مولى ابن عباس، اسناد معه، وطبعا ابنه علي، ده علي بن عبد الله بن عباس يقال له ابو الخلفاء. وفيه انه انطلق الى شايف ابن عباس يوصيهم، انطلقوا الى بسعيد الخدري، اسمعوا منه العلم، فعلى العالم ان يحث الناس الى الاخذ ممن يصلح. فلان خلاص تعلمت من ابن عباس، تعال بقى خلاص بعدما تعلمت انطلق الى فلان او انطلق الى فلان، ويحثه على الذهاب الى اعيان الى الناس باعيانهم. طيب، وكذلك انطلق اليه فاذا هو بحائط يعني ببستان يصلحه، فاخذ رداءه فاحتبى، عارف الاحتباء، على طريقه اهل اليمن عندهم شيء بعض الناس بيسميه الجرمل، تلاقي اليمني كده لابس ايه، لابس حاجه كده ها دي عكس عكاس ويقلعها ويروح جالس القرفصاء بتاعتنا دي، لكن يضع الايه هذا الشيء يربطه على ظهره ثم على ركبتيه ويجلس، شايف ركبه تبقى ماسكه كده، عارفين القعده دي؟ معروفه معروف، ايوه زي كده بالظبط، بس ايه دي في حاجه ربطها بقى كويس. فاحتبى بالثوب، دايما يجيبوا الغطره ويروح ايه قاعد بيها كده ورابطها، لو جلست مع ناس يمنيين تجد فيه دي هدايه دائما. وغيرهم الاصل اللي هو بياتي بها بالجرمل ده تقريبا اسمه كده، يكون لابسه على طول بالعكس كده، فاذا جلس خلاص وضعه بهذه الطريقه وجلس زي معروف. فاحتبى ثم ظل يحدث عن ان كان اغلب الصحابه يشيل لبنه وعمار لبنتين، فيه اجتهاد ومسارعه في الخير، وان الانسان يبذل نفسه في امور الطاعات ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئه الباغيه، ولم يقل الكافره. وطبعا عمار كان في جيش من علي رضي الله عنه وارضاه، فلا نريد ان نخوض في فتن التي دارت بين الصحابه. فويح عمار تقتله الفئه الباغيه، يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار، يعني فيقول عمار أعوذ بالله من الفتن. يبقى فيه التشارك والتعاون على إيه؟ على بناء المساجد. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. طب الرواية هنا بتختلف، أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسلت هي؟ ربما أرسل لها النبي ابتداء ثم جاءت فعرضت عليه فقال: إن شئت فعلي، أو العكس، الأمر في هذا يسير أو من الرواه لا إشكال، لا ينبنى عليه أحكام. حدثنا قتيبة، يبقى الاستعانة بالنجار والصناع في بناء إيه؟ في بناء المسجد. هل نستعين بأحد من برا من أهل الصناعة والحرفة؟ لا إشكال، استعين بهذا. دلوقتي يدخل في اللي أنت تجيب واحد مهندس صوت، قد يكون يفعل بعض الأشياء إيه؟ المخالفة خارج المسجد، لكن يصلح أن نستعين به ونأتي به ليضبط لنا الأمور في في المسجد. هل في هذا مخالفة؟ وعندك دليل ولا ما عندكش؟ عندك دليل. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز هذا ابن أبي حازم عن أبي حازم. أبو حازم ده مين؟ فاكرين المرة اللي فاتت لخبطنا فيها؟ سلم بن دينار أبو حازم ده ماشي الأشجعي اللي هو المدني، مولى مين؟ ها؟ الأعرج ماشي. أما الآخر فقلنا سلمان، سلمان مولى عز، اسمه سلمان، وهذا إيه؟ وهذا أبو حازم، سلمة بن دينار أبو حازم، والتاني إيه؟ أبو حازم برضو بس عن أبي هريرة، اسمه إيه؟ سلمة. طيب سلمان، يبقى سلمان وسلمة حتى لا يقع الخلط بينهما. مرة ثانية، أبو حازم عن سهل هو من؟ سلمة ابن دينار. وعن أبي هريرة هو إيه؟ سلمان مولى عز الأشجعية. عن سهل قال بعث رسول الله إلى آخره. طيب يعمل أو يعمل لأعوادا أجلس أو أجلس عليهن. طيب ثم قال حدثنا خلد هذا بن يحيى الكوفي عبد الواحد ابن أيمن ده مولى بني مخزوم الحبشي عن أبيه عن جابر أن امرأة إلى آخره. يبقى فيه جواز الاستعانة بالنجارين والصناع في بناء الأشياء بالمسجد سواء المنبر أو إيه أو غيره. باب من بنى مسجدا يعني فضل من بنى لله مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما قلت لك تحدثوا لماذا زاد، كيف يزيد عثمان فيه، كيف يغير أحجار صلى لها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لها أبو بكر وعمر، هذا شق عليهم. قال حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. يبقى من بنى مسجد فضله يحيى بن سليمان كوفي نزيل مصر ابن وهب عبد الله أبو محمد وعمر هذا بن الحارث بن يعقوب وابو كير بن عبد الله بن الأشج المدني وعاصم هذا ابن عمر ابن قتادة. ده أحاديثه على قسمين لم نقسمه لم يأتي معنا. أحاديثه على قسمين، إذا كانت في المغازي فهذا أصح أحاديث الرجل هذا، وإذا كان في غيرها فهو ثقة مقبول، لكن يميز في أحاديث المغازي على غيره كما قال ابن سعد كان راويا للعلم وله علم بالمغازي والسير، يبقى حينها هذا مرجح من مرجحات هذا الراوي، يبقى في المغازي ثقة إمام قل ما شئت فيه وكذلك، لكن يميز أحاديثه قوية جدا في المغازي، وأما في غيرها فثقة مقبول لا إشكال. طيب هذا مفيد جدا في يعني التخريج والترجيحات بين اختلافات الرواه. يبقى فيه أن عثمان غير بنيان المسجد لا إشكال، لأننا لا نقدس الأحجار ونحو ذلك، حتى الكعبة التي نطوف حولها الآن هذه حجارة غير الحجارة التي مسها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونحو ذلك، لأنها هدمت وبنيت في زمن عبد الله بن الزبير. طيب قال باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. بنصول وفي بعض النسخ نصول، نعم بنصول أو إيه أو نصول هكذا، النبل إذا مر في المسجد. إذا لا يمنع أن يدخل الناس بالمسجد السلاح، يعني الناس اللي في الشرطة أو نحو ذلك إذا دخلوا يصلوا في الإيه، إذا ربنا هداهم كده دخلوا صلوا في المسجد، فبص إيه ينفع يبقى معاه الإيه يبقى معاه السلاح بتاعه في المسجد ويصلي لا إشكال، بس شريطة ألا يؤذي كويس. قال باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. ما ينفعش يبقى النبل له حد وسيبه كده وماشي رايح جاي أو حطه في أو زباب السيف ظاهر فيصيب الناس أو الرمح حطه على ظهره كده فيصيب الناس إذا مر بهم يمينة وإيه وصل، يبقى الشاهد يدخل لا إشكال وصلي ما شيء، لكن شريطة ألا تصيب أحد بهذا الذي معك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر سمعت جابر بن عبد الله يقول أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. شوف قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء لا إشكال، سفيان هذا من خلاص على طول ابن عيينة، عمرو ابن دينار أحسنتم. قال قلت لعمر ده تأخذ منه مذهب الإمام البخاري في عرض الحديث على الراوي، هل سمعت فلان عن فلان عن فلان حدثكم فلان عن فلان عن فلان؟ فسكت وأقر فهو مقبول. بعض العلماء يقول لا، ليس بمتصل ولا مقبول حتى يقول سمعت أو نعم. شايف؟ إذا هذا الحديث فيه خلاف عند بعض المذاهب، بعض المذاهب لا يقبل مثل هذا بانفراده، إذا جاءت طبعا روايات أخرى فنعم وإلا فلا. مفهوم يا إخواننا؟ فهذا الحديث مقبول عند جمهور أهل الحديث طالما لم يقل لم أسمع، فسكوته حال العرض عليه إقرار منه على سماع هذا الخبر. يبقى الشاهد من الحديث قال أمسك بنصاره، لم ينكر عليه دخوله به المسجد ولكن شريطة ألا تؤذي المسلمين. قال باب المرور في المسجد، هل يجوز للإنسان يمر في المسجد؟ مسجد لي بابين، فيمر من هذا الباب حتى لا يدور حول المكان فيدخل من هذا الباب ويخرج من الباب الآخر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. هذا هو الشاهد. الشاهد من مر في شيء من مساجدنا، هذا فهم الإمام البخاري، مر منه من مكان إلى مكان، كان في بيت الصحابي الفلاني وها بيت الصحابي الفلاني كان عنده باب على المسجد قبل أن يأمر النبي بإغلاقها فمر منها إلى الشارع، لا إشكال. إذن المرور لا إشكال، بس الصواب ألا يتخذ المسجد كالمرور هكذا، لا. لكن إن حدث هذا لا بأس، إن حدث هذا فلا إشكال، لكن أن يتخذ المسجد مارا للناس، يعني الناس في الشارع تخش كده يمروا خلاص معروف، عاوز تعدل الشارع الثاني خش من المسجد ومر، لا يمنع الناس، لا يتخذ المسجد بهذه الطريقة، ها يتخذ طريق مشاع للناس لا. ولكن إن حدث هذا فلا بأس، يعني واحد ماشي في الشارع فوجد اللي ينفع يمر من المسجد فمر، لا إشكال، لا يمنع. لكن أن يتخذ المسجد بهذه الطريقة يتخذ كشارع مشاع لا يمنع، المساجد لم تبنى لمثل هذا، وينتهك المسجد ويمر تمر فيه الحائض ويمر فيه الجنب ويمر إلى آخره، فينتهك المسجد بمثل هذه الطريقة. يبقى الآن موسى بن إسماعيل هذا التبو زكي، وعبد الواحد من ابن زياد البصري، وأبو بردة بن عبد الله هذا أبو بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة، أبا بردة هذا جده أبو بردة بن عبد الله بن أبي موسى، وأبو موسى طبعا لا شعر، يسند معروف. لا يعطر بكفه مسلم يرحمك الله، يعني لا يعطر، يعني ما يصيبش مسلم بسبب هذا النصل، ده معنى الحديث والشاهد منه من مر فيه جواز المرور لكن بالشرط المعروف اللي قلته له. قال باب الشعر في المسجد، الآن دخول السلاح في المسجد، كذلك المرور في المسجد، الشعر في المسجد، أحكام المساجد، احفظ هذه الأحكام، فهي أحكام تختص بالمسجد. لو قلت لك الآن سمع لي باب ما روي في المسجد، قل لي كده حفظ في المساجد ايه، تقول لي لا يجوز المرور، ينفع الإنسان يمر فيها بدليل حديث كذا، وينفع الإنسان يخش به بنصلنا ونحوه، وينفع الإنسان يقول شعر فيها، وينفع الناس كذا، وينفع نقيم فيها بعض التدريبات كما فعل بالحراب ونحوها، ويجوز كذا ويجوز، أدلة، ده باب من الأبواب يحفظ. باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب، يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم، هنا باب هريرة أقر. ها طيب، يبقى الآن الشاهد الشعر في المسجد يرويه عن أبي اليمان شعيب هزمن ابن أبي حمزة، حضروا قبل أن تأتوا تحفظوا، حضر مين هذا الصحابي ومين ده، تتعب مرة اكتب على هامش النسخة، اكتب في ورقة جانبية واحفظ، خلاص هيثبت عندك كل ده مرة مع المرة. احنا من أول مجالس البخاري واحنا بنقول هم ايه نفس الرواية تكرروا، من هذا من هذا، حتى تحفظ. إذا ختمت البخاري على هذا تحفظ رجال البخاري، حتى لو حضرت فقط وكتبت على الهامش كل مرة احفظ راوي، خلاص رجال السنة. طيب شعيب ابن أبي حمزة الزهري، ما اسم الزهري، اسم الزهري ايه، ما اسم الزهري، ما اسم الزهري، ثانية، ما اسم الزهري، ما تعرفش، ها الزهري، الزهري الزهري يا شيخ يا اللي ببص، الزهري ازاي ده انت معانا من زمان، ايه الزهري يعني، الله اكبر، صح كده، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، ده احد من تدور عليه ايه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخش في اي حتة تلاقي في وشك مين على طول، ابو داود الترمذي النسائي مسند، اي كتاب من كتب السنة لازم تغبط في مين، في الزهري، صعب جدا لا تجده. فده يحفظ ولا لا، ما يحفظ، تقرا ترجمته يحفظ بقى. ها طيب، قال باب او الزهري، نعم، اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن، قلنا قيل اسم كنيته وقيل عبد الله وقيل عبد، اسماء كثيره، سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشهد ابو هريره، ليه السبب، السبب ان عمر نهره وزجره وقال لا تقل الشعر هذا قبحكم الله نحو ذلك، لا يريد ان الشعر لا نريده في المسجد، احنا عاوزين قال الله وقال رسوله، ذمه عمر. فطبعا ازاي ده، انا كنت بقول هذا الشعر على عهد مين، النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يجوز. فاستشهد بابي هريره، انشدك الله، سمعت النبي يقول يا حسان اجب عني، يعني هم بيقولوا الشعر الذي يذم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نسمعه، الحمد لله لم نسمعه، لماذا، لأنهم لم يقيدوه ويحفظوه للأمة كما حفظوا السنة وغيره، وإلا فالأشعار التي قيلت في النبي زما كثيرة ولكنها لم تنقل، وهذا فيه من إخماد السوء، إنك ما تبقاش إيه بوق لأهل السوء. أسمع بعض الإخوة سبحان الله يبقى هو بوق لهم، يأخذ الكلام السيء ويقول لك فلان بيقول ويقول ويقول، يا أخي لا تكن بوقا لأهل السوء، وأخمد الإيه، أخمد البدعة وأخمد كلمة السوء ولا تنشرها ولا تكن عونا في هذا. ففي عصرنا أهل الحق هم من ينشرون إيه كلمة أهل السوء، مش أهل السوء لو تركوا ما سما يعني وصلت إلينا الكلمة، لكن أهل الحق هم دائما يقول لك شوف فلان الضال بيقول كذا وكذا إلى آخره. فالشاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجب عني يا حسان، أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم، يعني روح القدس جبريل يعني، قال أبو هريرة نعم. والشعر في المسجد جائز وغير جائز، فإن كان من شعر الخمور والنساء ونحو ذلك فيحرم، لا يقال مثل هذا في المسجد أبدا إلا استشهادا لمسألة ونحو ذلك، والأصل أن لا يروى مثله، وإن كان لشيء آخر فهو مباح جائز. أما إن كان المسجد الغالب فيه الشعر فلا، ذمه السلف، غالب المسجد، هذا المسجد لا تقال فيه إلا الأشعار وتشرح فيه الدواوين الشعر، لا لا لا، ليس هذا هو المقصود المراد، لكن لو قيل يجوز. طيب، يبقى الشعر في المسجد جائز أم لا، الأصل جائز مباح لا إشكال، إن كان فيه شعر خمور ونساء ومجون يمنع، وإن كان الغالب على المجالس الشعر أيضا إيه يمنع، ولكنه لا يحرم. قال باب أصحاب الحراب في المسجد، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرته والحبشة يلعبون، والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. أصحاب الحراب في المسجد معهم أشياء ونحو ذلك مثل هذا الحراب ويقص على الأسلحة اليوم أو الخشب العكاز ده. حدثنا هذا مدني اسناد مدني عبد العزيز بن عبد الله أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم صالح بن كيسان بن شهاب هو الزهري عروة بن الزبير ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. هذا من نكات الإسناد أنه مدني. ثانيا فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض صالح وابن شهاب وعروة. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الخبر المسند قالت فيه النبي كان يسترني عند باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد يسترني بردائه أنظر إليهم إلى لعبهم. النظر إلى الهيئة واللعب شيء والنظر إلى الرجل بتفاصيله ده شيء آخر. فنظر عائشة كان للعب وليس للرجال بالنظر فيه. وإن كان الشرع خفف بين النظر المرأة للرجل ونظر الرجل للمرأة فالأصل أن الرجل لا ينظر للنساء هذا الأصل إلا إن كنا عجائز فوقع فيه الخلاف إلا إن كنا عجائز فيجوز أن ينظر الإنسان للمرأة العجوز. وأما إن كانت قبيحة ودميمة فاختلف الناس في هذا فمنهم من قال يجوز لأن الغرض الذي من أجله منع البصر من إطلاقه انتفى وهو إيه وهو أن يشتهي هذه المرأة وتقع الفتنة. هذا تفصيل المذاهب مش ظاهر النصوص هذا تفصيل المذاهب. وأما نظر المرأة إلى الرجل فكثير من الناس قالوا بجوازه مطلقا هكذا أطلقوا القول بجوازه فقالوا يجوز للمرأة أن تنظر إلى إيه؟ إلى الرجل. ومنهم من قال تنظر إليه لحاجة كفتية ونحو ذلك ومنهم من قال بالحرمة والأصل أن تغض المرأة بصرها عن الرجال. واتفقوا جميعا على أن المرأة إن نظرت إلى الرجل بشهوة حرمة مفهوم؟ كما أن الرجل إذا نظر إلى الرجل بشهوة حرمة وكذلك إذا نظر الرجل إلى الأمرض حرمة إذا كان بشهوة مع أن الأصل الإباحة فينقلب الحكم حينها. والأولى طبعا أن تغض المرأة بصرها عن الرجال فالمرأة ترى ما يعجبها من الايه في الرجل كما ان الرجل ينظر الى المراه فيرى ما يعجبه منها كلاهما سواء. وكذلك المراه التي لا ترجو نكاحا الانسان الاولى ان يغض الطرف عنها وان كان وقع الخلاف في المراه العجوز سواء في النظر اليها او في السلام عليها ونحو ذلك في مسها هذا دب فيه الخلاف. ويروى عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير ان كانت له الزبير كانت له امراه يعني تخدمه في المسجد وربما دلكت له قدمه حال مرضها أو نحو ذلك. هذا مأثور عن بعض الصحابة ويراجع أسانيد هذا وفي المذاهب خلاف كويس. لكن الأصل أيضا أن لا يمس الرجل يد امرأة لا تحل له عجوز أم صغير أم نحوه طالما بلغت لا يمس. ظاهر النصوص يقتضي الحرمة ظاهر النصوص والمسلم لا يضع نفسه في موضع خلاف. لكن لماذا يقال الخلاف ويروى؟ حتى يعذر به المخالف ولا يفسق به. رجل جالس يسلم على النساء كلها ومش عارف ايه ماشي صغيرة كبيرة لا مش فرق معاه فده طبعا مثل هذا الفعل يذم طبعا صاحبه يذم. لكن إذا سلم على كبيرة وامتنع عن الصغيرة لتدينه بأن ده جائز أو غير جائز كاد يعذر ايه يعذر هذا ويقال له لا لا لم يقع في مخالفة لأنه يعتقد وعنده من البراهين والأدلة ومذهبه فلان ونناقش. ولهذا الخلاف يعلم ويستفاد منه في هذا زي إنسان يحلق لحيته بالموس طب دي ما فيهاش خلاف اللي صاحبها كده يأسم فيش خلاف. لكن في خلاف اللي أخذ منها شيء فحينها يفسق الأول ولا يفسق الثاني طبعا عشان خلاف اللي واقع. لكن لو أن إنسان اعتقد حرمة مسها وأخذ منها يحرم عليه كل حسب ما اعتقد من الأشياء، وفي خلاف محتمل وفي خلاف غير محتمل، كويس؟ فكم من خلاف يذكر ولا يحتمل أصلا ولا ينظر إليه، فهو من قبل الشواذ التي هجرها الناس ولا يعمل بها. وهنا خلاف معتبر مبني على نصوص سواء ثابتة عندي عندك وغير ثابتة عندي، لكن عمل بها ليه؟ عمل بها الناس، كويس؟ ولهذا ها هنا في هذا الباب عائشة كانت تنظر للعبهم، فقد يستدرك مستدرك على أن عائشة لم تنظر إلى الرجال وإنما نظرت للهيئات. زاد البخاري هذه الزيادة لأن هذه الزيادة بها الشاهد في الترجمة، فذكر عن إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب عبد الله أخبرنا يونس وابن شهاب الأخير وفي والحبشة يلعبون بماذا؟ بحيرابهم. يبقى ننظر تنظر للعب ولم تنظر إلى الأشخاص. وكان شيخنا الشيخ يحيى المدرس يقول في هذا تنظر للعب والعبث ولا تنظر للعين والشخص، هكذا. فعائشة كانت تنظر للهيئة، أقوام يقفز أحدهم ويضرب الآخر ويلعب إلى آخره في المسجد هذا، وكان ده طبعا ده مدعاة لتدرب الناس ونحو ذلك وفيه ترويح عن المسلمين، فهذا جاز. لكن ما ينفعش تستدل بهذا أن أنت تجيب كرة وتفضل تشوط وتلعب في الايه في المسجد، لا يعني أشياء كده ايه خفيفة زي ما بنقول، لكن أنك يعني تجعل المسجد مرتع للايه للعب، لا، ليس بهذه الصورة الفجة التي يفعلها الايه البعض. بعض الناس زي ان المسجد وضع فيه زينة وجعل فيه بعض الايه الرقصات الشعبية ونحو ذلك اللي بفعلها الرجال وبالسيوف ونحو، ليه يقولك في المسجد وكان الصحابة يلعبون؟ أي لعب؟ رجل كبير ما شاء الله لحيته إلى سرته يقفز إزاي يعني؟ كيف هذا؟ ده يشان الإنسان مثل هذه ليه؟ مثل هذه الرقصات وغيرها، كويس؟ وإن كان كمان خلي بالك يعني عشان بالمرة بقى الرقص هذا رقص الرجال في خلاف عن يعني حنفية والشافعية أظن طار جوازه، ترى جواز مثل هذا. فكل شيء في المذاهب إن نقبت تجد لا إشكال، بس ما هو الخلاف المعتبر وغير المعتبر؟ في خلاف معتبر وفي خلاف غير معتبر، فلا عاوزين تحل لهم أي شيء موجود. يعني هتشوف قاعدين اللي بيفضلوا يرقصوا وكذا ونحو ذلك، تبص تلاقي بيرقص ما شاء الله ويجي عند الصلاة تلاقيه كسر واحد، كويس؟ لكن ف الشاهد ايه؟ الشاهد ان المسائل الخلافية هذه لابد ان ينظر الى النصوص، وهل هذا خلاف معتبر ام لا، ومن قال به من العلماء، وهل ثبت هذا القول فعلا عن هذا العالم ام لا الى اخره، وحقيقة اللفظة هل هي هذه اللفظة التي بحثوها وجوزوها، هذه المسألة التي جوزوها هي المسألة التي تبحث في اعصارنا ام لا، في ضوابط كثيرة في هذا الباب. الشاهد يلعبون بحيرابهم. قال باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. خلي بالك ذكره شيء وحدوثه شيء آخر. أنا أتحدث عن البيع والشراء في المسجد ونحو ذلك هذا شيء، وأنا أبيع وأشتري في المسجد هذا شيء آخر. تنبهوا، هنا ذكر البيع والشراء جائز أم لا؟ أذكر لك أحكام البيع وأقول لك يا إخوان احذروا من هذا البيع واحذروا من هذا البيع ونحو ذلك، جائز؟ أو يا إخوانا هناك تاجر من التجار بيبيع الكتاب الفلاني بسعر جيد اذهبوا إليه. أنا تحدثت الآن عن شيء من البيوع ها، لكن هذا ليس ببيع وشراء في المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله هذا ابن المديني، حدثنا سفيان هذا ابن عيين عن يحيى، عن طبعا يحيى هذا ابن سعيد الأنصاري، عن عمرة هي عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها عن كتابتها، فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتيها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته وهكذا في النسخة ذكرته ذلك، فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشرط باطل، إلا هيدفع ويحرر فله الإيه؟ فله الولاء. من اشترط أي شرط فهو شرط باطل. وهذا الحديث إشكالات، فيه إشكال هذا الحديث وفيه إجابات ونحو ذلك، يعني لا نريد أن نذكرها الآن، هيأتي معنا بعد ذلك في البيوع. دعوا هذا الإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ ابتاعيها واشترط لهم الإيه؟ الولاء. طب كيف تشترط لهم ثم بعد ذلك؟ فيه إشكال، لكن الشافعي أجاب والأئمة أجاب عن هذا، لكن دعوه هيأتي في باب الخيار. الشاهد منه الذي نريده ها هنا هو إيه؟ ذكر البيع والشراء في المسجد، وهو الشاهد في قوله ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة، فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى هذا، خلي بالك، قال علي قال يحيى هذا القطان، هذا ليس بالأنصاري، اللي فوق هو الأنصاري، لكن قال يحيى قال علي قال يحيى هذا القطان، لأنه ما أدرك الأنصاري، علي ها علي بن مدين لم يدرك الأنصاري. قال عبد الوهاب عن يحيى هذا الأنصاري، يحيى الثاني هذا هو يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، وقال جعفر بن عون عن يحيى هذا الأنصاري أيضا، قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة، رواه مالك عن يحيى هذا الأنصاري أيضا، عن عمارة أن بريدة، ولم يذكر صعد المنبر. يبقى قال علي قال يحيى هو ليه القطان، والباقي كله الأنصاري، تنبهوا لهذا. طيب، يبقى الشاهد من هذا أن النبي ذكر البيع والشراء وأحكامه على المنبر. قال باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى بين أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أن الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. باب التقاضي يعني طلب القضاء، هذا ليس ببيع ولا شراء، هذه حقوق، اقضني الدين سواء كان من وراء بيع أو سلفة أو نحو ذلك، اقضني. القضاء ليس ببيع. والملازمة في المسجد يعني أظل ملازمه في المسجد هكذا، وكذلك وطالبه في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد هذا المسندي، وعثمان بن عمرو هذا البصري من التاسعة، ويونس بن يزيد الأيلي، والزهري معروف، وفيه أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حضرد عبد الله بن سلامة، تقاضاه من كعب، كان له دين، طلب منه دين، فسمعت ارتفعت الأصوات. شايف هذا بين الصحابة يحدث، لا إشكال في هذا، يعني حدثت مشادة، أقضي صب اصبر علي، لا أنت قلت لي كذا، فتدافع، وتبقى أخوة الإسلام بينهما. مش معنى اللي اختلفنا تستباح الأعراض ويزم ونحو، لا، ليس الأمر بهذه الصورة، وإننا حدث شيء من إيه؟ من هذا القبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف سجف يعني ستر الإيه؟ الغرفة أو الحجرة ونحو ذلك، وقال شوف النبي صلى الله عليه وسلم ضع الشطر، تنازل لأخيك لا إشكال، وفيه جواز المصالحة على شيء من المال، أنا لي عندك مال أو العكس، فطب يا أخي أنا دلوقتي مش عارف أسدد، طب بكرة، طب بعد، طب إيه رأيك نتصالح، أنا معي الآن 50,000 خدها وخلاص، ويبقى كده خلصين، لأنه لا أستطيع أن أسدد بعد ذلك إلا بعد حين، فيقبل خلاص هات 50 ونضع بقية، لا إشكال، هذا الصلح لا إيه؟ لا إشكال فيه، طالما صلح وليس بضع وإيه؟ وتعجل وربا ونحو ذلك لا. فقال النبي وفيه أن الإنسان إن طلب منه رجل شريف بأن يضع منه بعض المال فليفعل ويتنازل لأخيه. يقول بعض الصالحين وهو يصلح بين الناس، يا أخي خلاص تنازل لأخيك، لب هذا والله يعوض. فقال لبيك يا رسول، ضع مثل هذا يعني الشاطر، قال لقد فعلت، طب فعلت، قم فقده، قم الآن فقد هذا الدين الذي عليه، فقد وضع الرجل الشاطر. يبقى فيه جواز التقاضي ونحو ذلك في المسجد. قال باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال قبرها. فأتى قبره فصلى عليها. مر معنا باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. هذا شيء مستحب طبعا وجائز، وإن تخصص إنسان في هذا وفرغ لفعلة هذا جائز وهو مستحب طبعا. سليمان بن حرب الوشيح القاضي مكي حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري وثابت البناني وأبي رافع اسمه نفيع. كان يقوم يعني ينظف، وهي امرأة، صحيح أنها امرأة كانت تقوم المسجد وكان لها خباء ونحو ذلك، لكن يعني لعل الرواه نسوا هذا. أفلا كنتم آزمتموني، يعني أخبرتموني، وفيه أنه كان يقوم المسجد أو تقوم المسجد تنظفه، يبقى فيه جواز يعني عامل البعض بعض هذه الأشياء أو اتخاذ ناس يعملون هذا أو تطوع بعض الناس بهذا، كله جائز. قال باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عدان عن أبي حمزة، هذا ما اسمه؟ ما اسم أبو حمزة؟ اسمه محمد بن ميمون. أبو حمزة هذا محمد بن ميمون السكري. عن الأعمش ما اسمه؟ سليمان بن مهران. ما كنيته؟ أبو محمد أين؟ كوفي. ماشي. عن مسلم ثقة طبعا، إمام جليل مكسر، عن لكنه يدلس. عن مسلم، من مسلم؟ لا، من مسلم؟ ها؟ أحسنت، ابن صبيح بالضم، لا تقول صبيح، مسلم ابن إيه؟ صبيح من الصباح، وكنيته أبو الضحى من الصبح كده، يعني ممكن تدخل الاثنين في بعض يطلع اسم كويس، مسلم ابن صبيح أبو الضحى، شايف؟ أيوة احفظ كده، ما هي مش هتحفظ غير كده، خلي بقى. عن مسروق، مين مسروق؟ ابن الأجدع، كويس، ده تلميذ عائشة، ده معروف، وكان زاهد إمام. عن عائشة قالت لما أنزل الآية في سورة البقرة في الربا خرج النبي إلى المسجد فقرأهن على الناس اللي إيه؟ الربا. ثم حرم الخمر، ثم حرم تجارة، يعني الربا حرمه، ثم على المنبر أيضا حرم تجارة الإيه؟ الخمر. يبقى مش معناه إن الخمر حرام تتباع في المسجد فبره المسجد ماشي، لا مش كده المقصود، ذكر تحريم الخمور. هل أتحدث عن الخمور وأحكمها ويحرم أم ينفع؟ يصلح في المسجد لا إشكال. قال باب الخدم للمسجد. قال ابن عباس نظرت لك ما في بطني محررة للمسجد يخدمها. نعم، للمسجد يخدمها، وفي نسخة وهي صحيحة يخدمه. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. يبقى يعني كأن هذه المرأة كانت وظيفتها إيه؟ هذا الأمر، بدليل أن امرأة كانت تقم المسجد فهي عادتها، كويس، وكأنها قد اتخذت هذه المهنة لها من عند نفسها، لكن النبي لم يدفع لها شيء أو يتخذ امرأة لتنظيف المسجد، لكن لكونها مارست هذا الفعل وداومت عليه نسب إليها هذا الفعل واختص بها، بقى معروف هي دي اللي بتعمل هذا ليه؟ هذا الأمر. قال باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس يبقى في تفسير أحمد. حدثنا أحمد بن واقد اسمه ابن واقد جده اسمه أحمد ابن عبد الملك ابن واقد. كثير من الرواية ينسب ليه لجده. خلي بالك تدخل على التقريب ما تلاقيش أحمد بن واقد ده أبدا. تقول فين أحمد بن واقد؟ مش موجود. دور بقى على أحمد بن واقد ده مفيش. تجد أحمد ابن عبد الملك ابن إيه؟ ابن واقد. شايف الإشكال؟ فالأمر برضو مش مجرد معاك التقريب حل الإشكال، لا، يورد عليك بعض الأشياء تصل إلى هذا عن طريق الشروح ونحو ذلك يحل الإشكال. قال حدثنا حماد. من حماد؟ ابن زيد. أحسنت. ثابت. من ثابت البناني؟ إيه الركن ماله ده مظلم ليه؟ ها؟ ما الركن ده مظلم كده؟ ثابت من البناني. احفظوا بقى، يجي حد تاني دلوقتي انا اسال. احنا قلنا الزهري وقلنا ثابت البناني وقلنا الاعمش وقلنا ابو الضحى وقلنا حاجات كتير. طيب عن ابي رافع. مين ابو رافع؟ انا قلت ايوه نفيع. كويس خلاص، يبقى نفيع هذا ابو رافع. طيب نفيع. عن ابي هريره قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. ينفع نجيب أسير نروح رابطينه في عمود من العواميد دي؟ أو واحد مش راضي يدفع، مش راضي يدفع، يبقى اربطه في الايه؟ في العمود. والدليل حديث سمامة. قال في مين اللي ما دفعش يا شيخ أحمد؟ ده احنا هنربطهم كلهم ممكن. قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى السارية إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه، حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسئا. وعندنا حديث هيأتي الآن، ها حديث ثمامة هيأتي، لكن النبي هنا فيه تصريح بالربط. شايف؟ فهنا إسحاق بن إبراهيم من؟ الحنظلي. مين ده؟ ابن راهويه. ايه راهويه؟ ماشي. ابن راهويه ماشي. اسحاق ابن راهويه. طيب وممكن راهويه برضه، بس راهويه اهل الحديث ما بيقولوش كده. اهل الحديث بيقولوا ايه؟ راهويه. لكن اهل اللغه يقولوا راهويه سيبويه. كل الناس دي. قال اخبرنا روح. شايف بقى إسحاق على طول؟ إسحاق قال أخبرنا، فهو مين؟ ابن راهويه. ابن راهويه لا يقول حدثنا، يقول إيه؟ أخبرنا في الغالب يعني، عشان لو عاوز تميز إسحاق عند البخاري، لأن في إسحاق غير إسحاق ابن راهويه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا، تقول إسحاق مين ده؟ ابن راهويه ولا إسحاق ابن مين؟ هتلاقي الشيخين هم هم للشيخ فلان والشيخ فلان. لا، يبقى أخبرنا قرينة تجعل أن هذا الروح هو إسحاق بن راهوية. روح من؟ ابن عبادة. روح ابن عبادة. ومحمد بن جعفر يقال له غندر. نعم. يبقى عن شعبة. خلي بالكوا يا شباب، شعبة. شعبة مين؟ أبو بسطام. طيب شعبة ده يا شباب احفظوا، شعبة يروي عنه محمد إيه؟ ابن جعفر الذي يسمى غندر. دي أسانيد معروفة مشهورة تلاقيها في كل كتب. يبقى محمد ابن جعفر غندر يروى عن مين؟ شعبة. محمد ابن جعفر في راوي تاني اسمه ايه؟ محمد ابن بشار بندار. دايما تلاقي الاسناد ده محمد ابن بشار بندار، محمد ابن جعفر غندر، عن شعبة محفوظة. طيب وشعبة بقى شيوخه كتير. عن محمد ابن زياد ده قرش الجمحي عن أبي هريرة عن النبي، وفيه هذا المعنى أن عفريت آذى النبي وأراد أن يقطع عليه الصلاة، فأراد أن يمسكه ويربطه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليره للناس. طيب الناس اللي بتنكر وجود الجن والعفريت ده يعملوا إيه من الحديث ده؟ يعني نعمل إيه؟ نحكه مثلا ولا نعمل إيه؟ هذا دليل على وجود إيه؟ الجن ونحو ذلك. هو يقصد يقول لك عفريت ايه يعني؟ عفريت يعني واحد عفريت من كفار مثلا شاي يعني، ولا عاوز يعمله والله يتصرفوا عليه ازاي ده؟ اللهم المستعان. قال باب الاغتسال، يبقى فيه جواز ربط الأسير أو الغريم أو نحو ذلك في المسجد. قال باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا تبعا للترجمة السالفة في المسجد، وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليس قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له سمامة بن أثال، فربطه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حديث مهم، حديث سمامة، فيه مباحث كثيرة جدا، جواز أسر غير المسلم من المشركين حتى إن لم يكن بيننا وبينه حرب، كويس استدل به البعض على هذا، طالما لم يكن ثمة عهد بيننا وبينه أخذ منه دواء أن المشرك ليس بنجس، أخذ منه قبل اغتسال للمشرك، حديث كثيرة وفقه كثير من وراء هذا. الشاهد الاغتسال إذا أسلم، هذه الأولى، يبقى الاغتسال لمن أسلم دليله حديث سمام، لكن هل على الوجوب أم على الاستحباب؟ هل إذا كان اغتسل ولم يأتي شيء من الجنابة قبل إسلامه؟ مذاهب. قال وربط الأسير الشاهد منه معروف أيضا في المسجد، وكان شريح هذا القاضي، شريح من؟ القاضي، يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. الأصل في الحبس، خلي بالك، لا يشترط أن يكون الحبس في الايه؟ في السجن المعروف، في الغرفة الضيقة ذات الايه؟ البلايا اللي عارفينها كلنا، ليس هذا بالايه؟ بالحبس الشرعي أصلا، هذا ليس بحبس شرعي، هذا جرم وظلم للناس لبني آدم. لا، الحبس قد يكون في البيت، يحبس الإمام أحمد يتحبس فين؟ في بيته. الخلفاء كانوا يحبسون الناس في بيوتهم، يحبس في المسجد، يحبس في المسجد، لا تخرج من المسجد، ولو خرج يعاقب ويعلم أنه سوف يحدث فيه كذا وكذا، فيحبس يظل في الايه؟ في المسجد. وإذا حبس ومنع من الرزق والعمل ونحو ذلك، فالولي كفيل برزق عياله. كل دي أحكام شرعية في الايه؟ في الحبس، وليس بهذا يعني، ليس هذا أصلا من دين الله فيه في شيء، بل هو ظلم وعدوان على الناس. يبقى الحبس الشرعي هو هذا، يحبس الإنسان ألا يتحكم في حريته فيخرج ويكتسب ويفعل ويفعل ونحو ذلك، ولا يقصد به إذلاله وإزاؤه وتعذيبه وكسره وتحوله نفسيا إلى شخصية أخرى، ليس هذا من دين الله في شيء. ثم الحبس لا يكون مطلقا هكذا، حبس مفتوح هذا يحرم أيضا، ها زعم زي اليوم المفتوح كده الحبس المفتوح ليس هذا، لازم مؤقت. والحبس عقوبة شرعية، نعم عقوبة شرعية، يجوز للإمام الشرعي أن يقيم الحبس على بعض الأفراد، لكن إلى أجل، إلى أن يتوب، إلى أن يسدد ما عليه، إلى أن يمتنع عن كذا إلى آخره، لكن أن يحبس دائما هكذا لا، ليس له هذا. وهل له أن يحبس إلى شرط؟ نعم، يعني يحبس إلى أن يتوب. رجل جهمي يأخذه الإمام إلى أن تغير مقالتك أنت محبوس، يجوز لا إشكال، قال بها كثير من الايه؟ من أئمة السلف، وموجود هذا في كتب الاعتقاد، كويس، لكن لا يصل إلى حد المهلكة، لا ينفى في مهلكة مثلا، يعني تحطه في صحراء لا فيها أكل ولا شرب، تحبسه ولا تديله أكل ولا شرب ولا شيء يتطهر به من نجاسته ولا من اغتساله، ولا يستطيع أن يصلي ولا يتوضأ، هذا ليس بشيء أصلا، هذا شيء اسمه عدوان وظلم وإجرام، وليس بعقوبة شرعية. يبقى الشاهد الآن إن سمامة شريح أمر غريم يحبس في المسجد. طيب، وعبد الله ابن يوسف التنيسي والليث من؟ ابن سعد أبوه الحارس الإمام. من يعرف يقسم للليث؟ فاكرين أحاديث الليث؟ في فوائد يعني مش تقسيم، لكن هو إمام، هل ليس أفقه من مالك؟ لكن عنده شيء في أحاديث أبي الزبير، ها فاكرين؟ إذا روى الليس عن أبي الزبير المكي الذي يدلس، فإذا روى بالعنعنة عن جابر من رواية الليس مقبولة، الليس عن أبي الزبير عن جابر محمولة على السماع. لماذا؟ للقصة المشهورة أنه سمع من أبي الزبير ثم مشى، فقال هل سمع كل هذا من جابر؟ فعاد إليه فقال هل سمعت كل هذا من جابر؟ قال بعضه. قال أعلم لي على ما سمعت، فأعلم له. يقول الليس فلا أحدث إلا بما أعلم لي. خلاص، إذا انتفى التدليس حينها. عن أو حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وفيه المعنى المعروف أنه ربط في سرية من سرايا المسجد، فليس المشرك بإنسان نجس، وإنما نجاسته معنوية. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، هل يجوز أم لا؟ واحد مريض يعمل خيمة في المسجد ويطبق في المسجد، لا إشكال. قال حدثنا زكريا بن يحيى هذا البلخي اللؤلؤي، قال حدثنا عبد الله بن نمير، قال حدثنا هشام هذا بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة قالت أصيب سعد، يعني سعد بن معاذ، يوم الخندق في الأكحل، وهو عرق في الزراع، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة، يعني نصب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، حتى يكون سعد بن معاذ بجوار النبي فيعوده ويطمئن عليه، فلم يرعهم يعني يفزعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم. شوف كمان في المسجد خيمة أخرى لبني غفار يجلسوا فيها، هذا جائز، إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيه، يعني يسيل جرحه دما فمات إيه؟ فمات في هذا، يبقى فيه جواز اتخاذ الإيه؟ الخيمة في المسجد، أو أن المريض يطبب في المسجد، إنسان اعتكف فمريض يطبب في المسجد، لا إشكال، ويظل ولا يخرج. قال باب إدخال البعير في المسجد للعلة، يعني ليس مطلقا تدخل جمل أو إيه أو شيء نلاقيك دخل علينا بجمل، لا ماشي تسمع هذا الباب فتأتينا بجمل. قال باب إدخال البعير في المسجد للعلة، يعني للحاجة. طيب، قال وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، طف في المسجد الحرام، وهذا مسجد. طيب، بهذا هو الشاهد، ما يؤكل لحمه بوله وروسه طاهر، يجوز أن أطف به. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف هذا التنيسي، قال أخبرنا مالك ابن أنس إمام دار الهجر عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة هذا ابن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني مريضة، قال طوفي من وراء الناس، يعني الناس يصلون، إذا صلوا فطوفي من ورائهم حال صلاتهم. قال وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مستور. قال باب حدثنا محمد بن المسن هذا العنزي، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة هذا قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك الصحابي خادم رسول الله أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضعان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. هذه كرامة، فيه إثبات كرامة بعض الصحابة، وأن لزوم المساجد قد يؤدي إلى مثل هذه الكرامة ونحو ذلك، لعل هذا مراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال باب، نأخذ هذا الباب ونختم. قال باب الخوخة والممر في المسجد. الخوخة الباب الصغير، الخوخة هو الباب الصغير. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح هو ابن سليمان قال حدثنا أبو النضر سالم بن أبي أمية عن عبيد بن حنين هذا المدني قال عن بصر بن سعيد
عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا، يعني الرسول، بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا أو أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبتي، يعني إحسان والبذل، أكثر الناس بذل في سبيل الله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وماله، قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا، يعني محبا كاملا تاما من أمتي، لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد. فيه دليل اتخاذ الايه؟ ها؟ هذا الباب الصغير في المسجد، إلا باب أبي بكر. هذا هو الشاهد. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي جرير بن حازم قال: سمعت يعلى بن حكيم هذا الثقفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد، يعني رابط رأسه بخرقة هكذا يعصبها، ليس من الناس أحد أمن علي، يعني أحسن إحسانا وبذلا في نفسه وماله، من أبي بكر بن أبي قحافة. ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام، يعني أخوة الإسلام، أفضل. سدوا عني كل خوخة، باب صغير في هذا المسجد، غير خوخة أبي بكر. يبقى فيه جوازه، والمنع كان لهذه الكسرة التي حدثت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.